الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق المثل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام. ما هو المثل الأول؟ ما في الجنة من المخلوقات مما توافق ما في الدنيا في الأسماء. ما القصد من ضرب هذا المثل؟
ضرب هذا المثل أن تقصد المسميات لا يلزمه تشابه هذه المسميات.
نعم، اتفاق في المسميات في الأسماء لا يلزم التماثل في المسميات. ففي رد على من؟
رد على الذين شبه الله سبحانه وتعالى إذا
اتفرت الأسماء بالمشبهة. رد على الذين مثلوا صفات الله عز وجل بصفات الله وأهل التكييف الذين يدعون أنها لما توافقت في الأسماء تتوافق في الكيفية. وأيضا قلنا ليبين أن الشيء قد تكون
أن ليس هناك مانع أن يكون الشيئان كاسم واحد ومختلفات
في الحقيقة. هذا أمر. والأمر الثاني أن الشيء قد يكون معلوم المعنى مجهول الكيفية. يعني المعطلة هم ممثلة في أول خطوة، هم ممثلة، ففيه الرد على الممثلة سواء انتهى بهم إلى التعطيل أو ثبتوا على ماذا؟ على التمثيل. نعم. فكم صار الناس طوائف في هذا الأمر الذي أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن ما في الجنة؟ ذكر شيخ الإسلام
ثلاث طوائف. طائفة أهل السنة والجماعة هم أهل الحق
الذين الثلاث
أثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبتوا وآمنوا بما في الآخرة.
نعم. الطائفة الثانية
وهم المعتزلة من شبههم، أثبتوا ما في الآخرة ونفوا
ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، ونفوا كثيرا مما أخبر الله به عن
نفسه. ولكن إيمانهم بالآخرة
قلنا فيه قصور. نعم،
ليس كإيمان أهل السنة. والطائفة الثالثة هم الفلاسفة والباطنية والقرامطة، وهم نفوا هذا وهذا،
نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. طيب، أخذنا الباطنية أنواع
على قسمه.
نعم.
باطنية منهم من جعل لهذه النصوص لها معاني لكنها لا يعلمها العوام، إنما يعلمونها هم.
إنما يعلمون، جعلوا للكتاب والسنة لظاهرها باطنا لا يعلمه كل الناس. ثم هؤلاء كم هم؟ قسمان. منهم من ادعى هذه البواطن في ماذا؟ في العملية فقط، في الأعمال. ومنهم من دعا في العلميات دون إيش؟ دون العمليات. وهناك طائفة باطنية من أهل التصوف والسلوك. أخذنا لا قيس أمس، كم هي أنواع؟ تمثيل والشمول
والأولى.
ما هو قياس التمثيل؟ في حكم لعلة جامع بين. هل هذا يجوز استعماله في حق الله؟ لا. الثاني الشمول، ما هو الشمول؟ مقدمتان أو أكثر ونتيجة، أو كلي محكوم عليه وكلي وجزئي ليس محكوما عليه، فيلحقون هذا الجزئي بالكل المحكوم عليه. وهذا أيضا هل يستعمل في حق الله؟ لا يجوز استعماله. الثالث قياس الأولى،
كل ما اتصل بالمخلوق من الكمال فالله أولى به.
نعم.
وكل
كمال في المخلوق وكل نقص تنزع عن المخلوق
فالخالق
أولى بالتنزع. نعم. ما هما؟
يكون هذا الكمال
كمالا مطلقا
منصوصا عنه بالأدلة.
ليس ثابتا بقياس الأولى فقط، إنما قياس الأولى هو معاضد لماذا؟ للأدلة.
ليش هذا؟ ما نقول كل كمال ليس فيه نقص في أي وجه من وجوه.
نعم، كل كمال ليس فيه نقص، هذا يكفي. فما أخذنا أن ضرب الأمثال لله قد يكون ماذا؟
يكون كمال
لأجل المماثلة بخلقه، وهذا لا يجوز. وقد يكون لتعظيم الله. ضرب الله مثلا بماذا؟ بالناس مع عبيدهم، فلا يرضى أحد منهم أن يشاركه عبده ورقيقه فيما رزقه الله، فكذلك لا يرضى الله عز وجل أن يشرك به غيره. طيب نواصل نقرأ المثل الثاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن. كل هذه الأوصاف ثابتة في حديث البراء في مسند أحمد وغير حديث البراء جاءت هذه الصفة. قال: وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. جاء وصفها بهذا في حديثين ضعيفين. الحديث الأول حديث أبي هريرة عند البزار والطبراني وأبي نعيم في حديث طويل، قال: فتخرج روحه أو تقبض روحه تسل كما تسل الشعرة من العجين، روح المؤمن. وهذا الحديث من طريق سليمان ابن النعمان الشيباني أبي أيوب، سليمان بن النعمان الشيباني أبي أيوب، عن القاسم ابن الفضل الحداني، عن قتادة، عن قسامة ابن زهير، عن أبي هريرة، عن قتادة، عن قسامة ابن زهير، عن أبي هريرة، ورجال ثقات إلا سليمان بن النعمان. فقد قال عنه أبو حاتم: شيخ. وجاء الحديث عن أنس أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير. إن نجد أحاديث مسند أبي يعلى الكبير، هذا الذي عندنا المسند الصغير، أما الكبير مفقود. ها؟ المطالب العالية لخص الحافظ رحمه الله الزيادات في المسند الكبير ذكرها في المطالب العالية، أخرج أبو يعلى كما في المطالب العالية، والشجري أخرجه في الأمالي من طريق بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس، وهذا شرير الضعف. بكر بن خنيس ضعيف، ضرار بن عمرو منكر الحديث متروك، يزيد الرقاشي قد أطلق في متروك على أنه كان صالحا عابدا، فالحديث ضعيف. أن الذي فيه أنها تسل كما تسل الشعر من عين. جاء في حديث البراء وصفت بماذا؟ قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، هذا ثابت. أما أن تسل كما تسل الشعر من العجين فهذه الأحاديث ضعيفة. الشاهد ما هو الآن من هذا؟ أن هذه الروح وصفت بصفات، ويرد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المثل كما سيأتي على الممثلة، على المكيفة. يقول: إذا كانت هذه الروح التي هي في أجسامنا ونحن لا نعرف كيفيتها، هل أحد يعرف كيفية روحه؟ لا يعرف كيفية روحه، مع أنها وصفت في الأدلة بصفات كثيرة، ولكن لم تبين ماذا؟ كيفيتها. فيقول: هذه الروح التي هي في جسد الإنسان ولا يعلم الإنسان عن كيفيتها شيئا، وهي مخلوق من المخلوقات، فكيف يعلم الإنسان كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف يمثل الله تعالى بخلقه وهو لم يذكر لنا عن كيفية صفاته شيئا سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد أن ذكر الناس وصفات، ذكر خلاف الناس في الروح. قال: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح، ليس النفس، النفس، نعم، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ها؟ أو نفس البدن، لا، أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به الواجب الوجود عندهم، واجب الوجود عندهم لا يصفونه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا، يعني العدم. قال: وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، أي في الحقيقة هي لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، وهم يصفون بها من؟ واجب الوجود. فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. طيب، تلخيص هذا الكلام، ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله قولين: قول أهل الكلام وقول الفلاسفة. وقول أهل الكلام في الروح يعود إلى تمثيلها، وقول الفلاسفة يعود إلى تعطيلها، أي فمؤدى قول المتكلمين تمثيل هذه الروح، ومؤدى قول الفلاسفة تعطيل هذه الروح. قال: الناس مضطربون، فمنهم طوائف من أهل الكلام، هؤلاء أهل التمثيل. ثم اختلف هؤلاء الكلام أهل الكلام في تفسيره، منهم من قال هي جزء من البدن، جزء كسائر أجزاء البدن، ومنهم من قال هي صفة من صفات البدن، ومرادهم بالصفة هنا هي الأعراض، ما كان عرضا. فأهل الكلام منهم من يجعلها شيئا حسيا جزءا من أجزاء البدن، ومنهم من يجعلها صفة من صفات البدن، أي عرضا من الأعراض، ليست صفة حسية. ثم فسروها: الذين قالوا إنها صفة من صفات البدن، منهم من قال هي النفس الذي يتردد في الجسم، النفس والريح والهواء المتردد في الجسم هي الروح. منهم من قال إنها نفس الحياة، أي هي نفس الحياة، ومنهم من قال هي المزاج، والمزاج هي الأخلاق التي تكون في جسد الإنسان. وتقدم معنا أن الإنسان يتكون من 4 أخلاق كما في شرح الطحاوية. قال: أو نفس البدن، هذا قول من أقوال المتكلمين، يجعلون الروح هي نفس البدن. قالوا: ولكن هذا البدن يبقى فترة، فإذا عاد لا صلاحية له في الحياة، ثنية وتلف وهو الروح، البدن هو الروح. هذا قول من المتكلمين. إلى ماذا يرجع قول المتكلمين؟ قلنا إلى التمثيل. انظر بماذا مثلوها، جزء من أجزاء البدن، إن إما المزاج أو نفس البدن، راجع إلى تمثيلها. القول الثاني قول الفلاسفة، وقول الفلاسفة مؤداه ماذا؟ تعطيل الروح بل نفيها وإنكارها، مع أنهم يدعون ويزعمون أنهم يثبتون الروح، ولكن مؤدى قولهم هو تعطيل هذه الروح لا داخل البدن ولا خارج البدن، لا مباينة له ولا مداخلة، لا منفصلة ولا داخل، لا متحركة ولا ساكنة، لا تصعد ولا تهبط، لا هي جسم ولا عرض. هذا صفة لماذا؟ صفة للعدم، للممتنع. وإذا قيل لهم إلى هؤلاء الفلاسفة إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا ممتنع، تصفون بهذه الصفات مع قولكم إنها موجودة وإنها إيش؟ جسم. كيف تصفون بهذا الصفات التي تفيد تدل على العدم ثم تقولون هي موجودة وهي جسم؟ قالوا نعم، الكلي ممكن موجود. وهل يشار إلى الشيء الكلي؟ قلنا ها الكلي هو شيء في الأذهان. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. هل ممكن أن يوجد شيء كلي في الخارج؟ لا، الكلية هي شيء يفرضها ماذا؟ الذهن. أما في الخارج فليس إلا أشياء معينة وجزئية. قال فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. من هم النفاة؟ فلاسفة. والمثبتة المتكلمون طواف من أهل الكلام. قال وسبب ذلك، بل ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسيره أنها بلغت أقوال المختلفين إلى الروح إلى 118 قولا عند تفسير قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من سورة الإسراء. قال وقد بلغت أقوال المتكلمين في تفسير الروح إلى 118 قولا. قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل في أمر أخبر الله تعالى أنه مما استأثر بعلمه عن حقيقة الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال فلم تبلغ أقوال المتكلمين في أمر أذن الله تعالى بالكلام فيه ولا نصف هذا المقدار. وهذا الأمر الذي قطع الله تعالى الخوض فيه بالباطل جعلوا يتكلمون فيه وصلت أقوالهم إلى هذا العدد. قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هؤلاء إشارة إلى الفلاسفة. وأولئك أي المتكلمون يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. يعني شيخ الإسلام يقول هل يطلق أن الروح جسم أو لا يقال إنها جسم؟ يقول هذا فيه تفصيل. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، على تفسير أهل اللغة الروح ليست ماذا؟ جسما. ولهذا يقولون الروح والجسم، يفرق بين أهل اللغة، يقولون الروح والجسم، والإنسان عبارة عن روح وجسد، يفرقون بين الروح وماذا؟ والجسد. كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بصة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، بعضها مفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقول إنه هنا أو هناك. طيب، الآن هذه ذكرها شيخ الإسلام الخلاف في الجسم وإطلاق الجسم. أولا ذكر معناه اللغوي، ما هو الجسم في اللغة؟ هو الجسد، هو البدن الخارجي، هذا هو الجسم، هو البدن والجسد الخارجي الظاهر. ولذا أهل اللغة يفرقون بين الروح وبين ماذا؟ وبين الجسد، فيقولون الإنسان عبارة عن روح وجسد، ويقولون أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. فعلى هذا التفسير هل يصح تفسير الروح بأنها جسم بهذا المعنى وهو المعنى اللغوي؟ لا يصح تفسير الروح بأنها جسم على ما فسر الجسم به من أهل اللغة، لا يصح. طيب، ما هو الجسم عند المتكلمين؟ اختلفوا، منهم من قال الجسم هو الموجود، كل موجود فهو جسم، ومنهم من قال الجسم هو القائم بنفسه أي لا يقوم بغيره، فإذا قام بنفسه فهو جسم، وإذا قام بغيره فليس بجسم، هو عرض. ومنهم من قال الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، وهذا قول أكثر الأشاعرة والمعتزلة، أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة. وما مرادهم بالجواهر المفردة؟ الجواهر المفردة هي الأجزاء التي لا تقبل التجزؤ ولا تقبل الانقسام. فيقول مثلا الإنسان مركب من جواهر مفردة، أي جواهر تركب بعضها مع بعض، أصل كل جوهر من هذه الجواهر الذرات اليسيرة لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الانقسام ولا تقبل التجزؤ. الجواهر المفردة ضابطها هي ما لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام، فيقولون الجسم هو ما كان مركبا من جواهر مفردة، وهذا قد رده عليهم أهل العلم. ومنهم من قال الجسم هو المركب من المادة والصورة، وبعضهم يعبر عنه ويقولون هو المركب من الهيولة والصورة، والهيولة والمادة هي ماذا؟ أصل الشيء ومادته التي وجد منها، والصورة هو شكله الذي هو عليه. فمثلا هذا الكرسي ما هو هيولاه أو أصله؟ خشب، وصورته كرسي، وهذا أصله ومادته أيضا ماذا؟ خشب، وصورته ماذا؟ درج أو دولاب أو نحو ذلك. فالمادة هي أصل الشيء، والصورة هو الشكل الذي هو عليه في ذلك الحين. قال وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إلى إشارة حسية. قال ومنهم، أي من المتكلمين، من يقول في تفسير الجسم ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا. ما إلى ماذا إشارة لا من هذا ولا من هذا؟ أي لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة. راجع إلى القولين قبله، ليس مركبا من جواهر مفردة كما قال أصحاب القول الثالث، وليس مركبا من مادة وصورة كما قال أصحاب القول الرابع. قال ويقال بل هو أي الجسم ما يشار إليه، قالوا كل ما يشار إليه فهو جسم، ويقال إنه هنا أو هناك. هذا اختلاف الناس في تفسير الروح. قال الشيخ في تفسير الجسم، نعم في تفسير الجسم، قال فعلى هذا على التفسير. إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، حديث مسلم في مسلم، وبمعنى حديث أبي هريرة في مسلم، ذلك حين يتبع روح بصره روحه. قال وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الإصطلاح. هذا اختيار شيخ الإسلام لتفسير الروح. إذا كان المراد يقول بالجسم هو ما يشار إليه، هو ما يتبعه البصر، فالروح بهذا المعنى هذا جسم، فإن الروح يشار إليها والروح يتبعها البصر، الروح تقبض، الروح تؤخذ. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أكثر من 120 دليلا على أن الروح جسم، على أن الروح جسم، ولكنه فسرها بأنها جسم مخالف لهذه الأجسام، وقال في تفسيرها رحمه الله قال والروح جسم علوي نوراني خفيف حي متحرك، وصف بهذه الأوصاف الروح، قال هي جسم نوراني علوي حي خفيف متحرك يسري في الأعضاء كما يسري الماء في الورد، وكما يسري الدهن في الزيتون، وكما يسري النار في الفحم، قال وهو مخالف لسائر الأجسام المشهودة. وهذا تفسير توضيحي وبعضه يحتاج إلى دليل، كقول رحمه الله إنها نوراني، يحتاج دليل أن الروح هي من نور أو جسم نوراني، لكن هي جسم كما قال خفيف متحرك علوي، ليست كل الأرواح علوية، أرواح المؤمنين علوية وأرواح الكفار ماذا؟ سفلية، وأنها إيش؟ خفيف، نعم خفيف، تصعد وتنزل بلمحة بصر، متحرك تتحرك. قال يسري في أعضاء الجسد وفي أعضاء البدن كما يسري الماء في الورد، الآن الورد بداخله ماذا؟ ماء، وكما يسري الزيت في الزيتون، وكما يسري النار في الفحم، وهو مخالف لسائر الأجساد. فالروح هي جسم، لكن هل بالجسم الذي فسره به أهل اللغة؟ ها؟ لا، لا يصح تفسير الروح بأنها جسم بالجسم الذي فسره به من؟ أهل اللغة، فإنهم يقولون الروح هو الجسد والبدن الخارجي، الجسم هو الجسد والبدن الخارجي، والروح ليست جسما بهذا المعنى، لكن الروح جسم من حيث أنها ترى، البصر يتبعها، يشار إليها، تقبض، تؤخذ، توضع في الكفن، يتناولها الملائكة من ملك الموت، يصعد بها إلى السماء، تلقى إلى الأرض، وغير ذلك من الصفات التي وصفت بها الروح، مما يدل على أنها جسم، لكنها مخالفة للأجسام التي نشاهدها وليست كالأجسام التي نشاهدها. مع هذا كله ومع هذه الأدلة التي وصفت بها الروح أكثر من 100 دليل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف الروح وبيان أنها جسم، هل نعرف كيفيتها؟ ها؟ مع هذا كله لا نعرف كيفيتها. فإذا كانت هذه الروح هي مخلوق، فالله جل وعلا من باب أولى وأحرى لا تعرف كيفية صفاته. هذا الشيخ الإسلام يرد على أهل التكييف، على أهل التمثيل، على أهل التعطيل الذين لأجل التمثيل ماذا؟ عطلوا ونفوا صفات الله، فيقولهم إذا كانت الروح التي هي في جسد أحدكم ولا يعرف حقيقتها وكيفيتها، والله جل وعلا من باب أولى كما سيبينه. قال والمقصود، أي ما هو المقصود من هذا الكلام ومن الروح ومن الخلاف فيها؟ قال والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة، هي موجودة أو لا؟ نعم، حية، نعم، عالمة، قادرة، سميعة، بصيرة، فالقد جاء أنها تأكل، الروح جاء أنها تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة، يعلق أي يأكل العلقة وهو الأكل اليسير. جاء أنها تطير تتنقل من مكان إلى مكان، جاء أنها تكون في جوف طير خضر، جاء أنها تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، أي وصفت بصفات كثيرة. قال حية، عالمة، قادرة، سميعة، بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لماذا؟ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو أمر ثالث بالخبر الصادق عنه، قد ذكره شيخ الإسلام في غير هذا الموضوع. قال فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، تصف الصفات ولا تماثل المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته، ولا يقتضي وصفه بالصفات أننا ماذا نمثله، لا يقتضي وصفه بالصفات أننا نمثله بالخلق. فهذه الروح نصفها بصفات كثيرة مما هي صفات لبعض المخلوقات المشاهدة، وليس في ذلك تمثيل لها بالمخلوقات المشاهدة. قال فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحد الروح أو يكيفوها. أي يقول عجز العقول عن تكييف صفات الله أكبر وأعظم وأجل من عجزها عن تكييف صفة ماذا؟ الروح. فإذا عجزت عن تكييف صفة الروح فهي من باب أولى عاجزة عن تكييف صفات الله سبحانه. قال فإذا كان من نفى صفات الروح، الذي ينفي صفات الروح كما فعل من؟ فلاسفة. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات، من هم؟ أهل الكلام، جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، أي من نفاها جاحد معطل، ومن مثلها بالمخلوقات جاهل ممثل، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، أي هي ثابتة ولا يؤدي أقوالهم هذا إلى نفيها، مستحقة لما لها من الصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. أي وليس قول هؤلاء النفاء أو قول هؤلاء الممثلة يلجئنا أن ننفي عنهم صفاته سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله هذه الأمثلة، كل هذه توطئات ومقدمات مفيدة، وسيذكر الآن القواعد، وهي قواعد مفيدة، سبع قواعد نافعة في باب الأسماء والصفات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.